حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع يعني تلد العجم العرب وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في البناء. قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم.
ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشتمل على حديث جبريل المشهور الذي فيه بيان الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، وفي آخره أنه جاء يعلم الدين. وهذا الحديث في أوله يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شعر الرأس وهو غير معروف لهم، وكان على هذه الهيئة مستغربة أن يأتي إنسان غير معروف بهذه الهيئة الجميلة النظيفة التي ثيابه بيض وشعره أسود ليس عليه وسخ آثار السفر وليس عليه الغبار بسبب السفر. فتعجبوا يعني من ذلك، فجاء حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة وأشراطها. والملائكة تأتي بصور غير الهيئة التي خلقهم الله عليها، يتحولون إلى أشكال أخرى، فيتحولون إلى شكل الآدميين كما جاء في هذا الحديث، لأن جبريل هيئته التي خلق الله عليها له 600 جناح، هيئته التي هو عليها له 600 جناح، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي هو عليها التي خلق الله عليها مرتين، مرة في السماء عند سدرة المنتهى ومر في الأرض وقد سد الأفق لكبر حجمه لأنه له 600 جناح. ثم هذا الخلق الكبير يتحول إلى أن يكون على شكل آدمي، هذا الخلق الكبير الذي هذا حجمه له 600 جناح يتحول إلى أن يكون على شكل آدمي. فتحول جبريل وجاء على هذه الهيئة، ولا يقال إن أن 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 هذه أن جبريل هذه يأتي بهذه الصورة وهيئته التي كان عليها موجودة، لا، وإنما هو نفسه يتحول من تلك الهيئة الكبيرة العظيمة إلى هذه الهيئة التي يشاهدها الناس ويعرفها الناس. فجاء على صورة رجل غير معروف. وكما ذكرت أن تحول الملائكة على شكل آدميين هذا جاء في هذا الحديث, وكذلك تحوله على شكل بشر لمريم لما جاء إليها, جاء بشرا سويا يعني جاء على هيئة بشر. وكذلك ضيوف إبراهيم الذين جاءوا إليه وعمل القراء لهم هم على ملائكة على شكل بشر, فهم يأتون. وجبريل يأتي أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية بن خليفة الكلبي, رجل من معروف من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, يعني جميل من أجمل الصحابة. كان يأتيه جبريل بصورة دحية بن خليفة الكلبي على شكله, وجاء في هذه الصورة على صورة رجل غير معروف. فجاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم, أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وقد جاء في بعض الروايات أن فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا يعني لشدة الإصغاء والاهتمام والعناية بما يعني يلقى عليه. وكان جبريل عارفا بالجواب, عارفا بجواب هذه الأسئلة, وإنما جاء ليسأل والناس يسمعون حتى يعرفوا أمور دينهم, حتى يعرفوا أمور دينهم. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يسأل وإن كان عارفا بالجواب من أجل أن يسمع الناس الجواب, من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب. إن يكون إنسان عنده معرفة بشيء ثم يلقي سؤالا وهو عارف بالجواب من أجل أن يعرف الناس الجواب, فهو ليس من أجله هو لأنه عنده علم هذا, لكن من أجل غيره. فجبريل كذلك عنده علم بهذا الجواب, ولكنه أراد أن يسمع الحاضرون هذه الأجوبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام, يسمعوا هذه الأجوبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأله عن الإسلام, ما الإسلام؟ فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت, هذه أصول الإسلام وهذه أركان الإسلام التي يبدأ بها وتقدم على غيرها, كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, فيبدأ بالأهم فالأهم. فذكر هذه الأركان الخمسة, يعني أجابه النبي عليه الصلاة والسلام وقال الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. وهذا فيه تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة, فسر الأعمال الإسلام بالأعمال الظاهرة التي هي صلاة وزكاة وصيام وحج. ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره, ففسره بالأعمال الباطنة, فسره بالأعمال الباطنة. والإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى, المعنى العام يوزع فيعطى يعني أحد الاسمين شيء واحد والاسم الآخر شيء آخر, وإلا فإن الإسلام إذا أفرد يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة, والإيمان إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة, وإذا جمع بينهما في الذكر صار الإسلام له الأعمال الظاهرة والإيمان له الأعمال الباطنة. وذلك أن الإسلام هو في الأصل الاستسلام والانقياد, وهذا من الأعمال الظاهرة, والإيمان هو ما يقوم في القلوب من التصديق. يعني ففسر أو عندما سأل عن هذا وهذا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة, فسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وبدأ بالصلاة في تفسير الإسلام لأنها أهم الأركان وأعظم الأركان, وهي أهم شيء أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد, أول شيء يدعى إليه الصلاة، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول شيء يدعى إليه الصلاة بعد ذلك، كما جاء في حديث معاذ فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يدلنا على أن أعظم الأركان، أن الصلاة هي أعظم الأركان، فهي أعظم الأركان بعد التوحيد. ومما يبين عظمها في الإسلام أنها أنه جاء يعني نصوص تدل على عظم شأنها، منها كونه عمود الإسلام كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وصية لمعاذ بن جبل، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فصارت الصلاة بالنسبة للإسلام كالعمود للخيمة. ومن المعلوم أن الخيمة إذا نزعت عمودها سقطت الأرض وصارت فراشا، كأنها فراش يجلس عليه، وإذا رفعت بالعمود دخل الناس في ظلها وفي اتقوا البرد واتقوا الشمس واتقوا رؤية غيرهم من الناس الذين يعني يريدون الاستتار عنهم، فيستفادوا من الخيمة بوجود العمود، لكن إذا ذهبت العمود وقعت الخيمة. أيضا شأن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام. والعمارات الشاهقة التي يريد الناس هدمها تكون من 10 أدوار أو أكثر، إذا أرادوا هدمها لا يأتون إلى الدور الأعلى ويكسرونه ثم ينزلون الدور تحته، وإنما يأتون إلى الدور الأسفل كما هو مشاهد ومعاين عند إسقاط العمارات التي يراد إسقاطها، يأتون إلى الدور الأسفل ويعملون في الأعمدة يعني شيء من الخلخلة، ثم يسحبونها يعني بحديد وما ذلك، فتسقط العمارة من أول، فتصير كوما واحدا بجميع أدوارها، لأن العمود نزعت وهي الأعمدة التي تقوم عليها. فهذا كله يبين عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. ثم أيضا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلاة في وقتها، يصلي الصلاة ثم ينتظر الصلاة التي بعدها فيصليها، ثم هكذا دائما على صلة بالله عز وجل، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فإذا حدث نفسه بمعصية تذكر لماذا يصلي، وأنه يصلي رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله، فتذكره ذلك يجعله يعدل عن المعصية التي هم بها، لكونه محافظا على الصلاة وحريصا على الصلاة، وهو إنما يصلي رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله، وهو على صلة وثيقة بالله عز وجل دائما وأبدا، تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، تنهاه وتمنعه من أن يقع في الأمور المنكرة، لأنه يتذكر الصلاة وأنه يصلي رجاء ثواب الله وخوف من عقاب الله، فإذا هم بسوء فيتذكر صلاته وأنه يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيمتنع من الوقوع في المعاصي، يمتنع من الوقوع في المعاصي لئلا يحصل له العذاب. ثم إن الصلاة تتميز على غيرها لكونها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف بقية الأركان، فإن الزكاة لا تجب إلا في السنة مرة واحدة وعلى من كان غنيا، والصيام لا يجب إلا شهرا في السنة، والحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، لكن الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. ثم أيضا مما يدل على عظم شأنها أن الله فرضها ليلة المعراج، والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء، فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في السماء لما عرج به إلى السماء. ثم أيضا جاء في الأحاديث ما يدل على أنها آخر ما يفقد في هذه الحياة، أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، وإذا فقد آخر الشيء ما بقي منه شيء، وكذلك هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلح صلح سائر عمله، وإن كان بخلاف ذلك كان بالعكس. كل هذا يبين عظم شأن الصلاة. ثم أيضا هي من آخر ما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة في مرض موته، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصي بالصلاة ويحث عليها فيكرر الصلاة الصلاة، يعني يلزم الصلاة، حافظوا على الصلاة. ثم يقول علي إن هؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وجاء أنها الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين مسلمي وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وجاء أيضا بالنسبة للأمراء الذين يحصل منهم الإساءة للرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل عنهم وأجاب يعني خيار الأئمة وشراء الأئمة، قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، يعني أفلا نقاتلهم ما دام أنهم يعني يحصل منهم كذا؟ قال لا، ما صلوا، لا ما صلوا، إذا كانوا يصلون خلاص لا يخرج عليه ولا يجوز الخروج عليهم وهم يصلون، يعني معنى ذلك أنهم مسلمون، وإذا لم يكن مصليا فإنه يكون كافرا، إذا لم يكن مصليا يكون كافرا مثل غيره من الكفار. كل هذا يبين لنا عظم شأن الصلاة وأهميتها. والله عز وجل لما ذكر في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج جملة من صفات المؤمنين بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي سورة المعارج المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأت هذه الأعمال بالصلاة وختمت بالصلاة، كل هذا يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها لأهميتها جاءت في هذه النصوص الكثيرة المتنوعة المتعددة الدالة على عظم شأنها وأهميتها، وأن الإنسان يحرص يعني عليها. وكنت أذكر أن بعض الفضلاء، أن أحد واحدا من الفضلاء قال يعني زمان يوم كان الطوب ينقل للعمارات على ظهور الرجال، هذه الرافعات الآن اللي ترفع، كان العمارات كلها تقوم بالطوب في الأرض والرجال العمال هم الذين ينقلون على ظهورهم إلى أعلى الأدوار. فكان في ذلك الوقت يقول أن له ولد وحيد، يقول أنا أحب أن يكون وحيدي، يعني من حيث الرزق ومن حيث كذا، يعني لو ما يحصل الرزق إلا بهذه الطريقة، كونه ينقل الطوب إلى الدور الخامس أو الدور العاشر، ولكنه إذا سمع الأذان ترك عمله وأقبل على الصلاة، وأقبل على الصلاة. فالصلاة هي رأس مال المسلم، وهي أهم شيء عند المسلم، يعني بعد إيمانه وبعد توحيده أنه يحافظ على الصلاة، لأنها هي الشيء الذي لا بد منه. وكما عرفنا جاءت النصوص الكثيرة فيها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذكر الصلاة ثم الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل عندما يذكر الصلاة يذكر الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا ينصر الله من ينصره إن الله لا قوي عزيز، الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيأتي كثيرا الجمع والقرن بين الصلاة والزكاة، وهذا يدل على عظم شأن الزكاة وأنها لها أهمية وأنها تلي الصلاة، وذلك أن نفعها متعدي، نفعها متعدي، لأن الصدقة أو الزكاة تكون من الغني للفقير، ثم جاء الصوم بعدها ونفع قاصر، ويأتي في السنة مرة واحدة مثل الزكاة، إلا أن نفع قاصر، لأن الصوم عبادة، والعبادة يعني عبادة قاصرة نفعها لا يتجاوز صاحبها، الصائم صومه له، والزكاة تتعدى إلى الغير، تتعدى إلى الغير فيستفيد، فقدمت الزكاة على الصلاة. ولهذا قرنت بها في كتاب الله، لأن الصلاة حق الله والزكاة حق الفقراء والمساكين. فهي التي تلي الصلاة، ثم ذلك الصيام، ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة، وغير ذلك إنما يكون تطوعا. ثم لما سأله عن الإسلام وأجابه بهذا الجواب قال صدقت. قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. السائل الجاهل ما يقول صدقت، وإنما يأخذ الجواب ويسكت ويقول جزاك الله خيرا أو الحمد لله، لكن كون يقول صدقت يعني من عارف الجواب، فهذا شيء يعني لفت أنظارهم، يعني يسأل ويقول صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. العجب من التصديق ليس من السؤال، السؤال كل يسأل الجاهل وغير الجاهل، لكن العجب من كون هذا الغير المعروف يقول له صدقت، يعني معناه أن جوابه صحيح وأن هذا هو الجواب الصحيح، فعجبوا له. فسأل عن الإيمان فأجابه بأركان الإيمان الستة، وهي أعمال باطنة، فما عرفنا أن الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، المعنى يقسم، فيعطى الإيمان الأعمال الباطنة ويعطى الإسلام الأعمال الظاهرة، والصلاة والزكاة والصيام والحج هذه أعمال ظاهرة، وأما الإيمان الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه أشياء باطنة، إنما تكون بالقلوب، إنما تكون بالقلوب، يعني الإنسان يصدق ويعتقد أن يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأجاب عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيؤمن بالله عز وجل الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء، الله تعالى هو الخالق وكل من سواه مخلوق، الله الخالق وحده وكل من سواه فهو مخلوق لله، كان عدما فأوجده الله، والله عز وجل لا بداية له ولا نهاية، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، وأما المخلوقون فكل مخلوق له بداية وله نهاية، وكان عدما فأوجده الله. فإذا يؤمن بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت وأنه المستحق للعبادة، لأن من تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة ولا يصرف مع من العبادة شيء لغيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود عن أعظم الذنوب قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني كيف يجعل الإنسان ند لله عز وجل وهذا الند مخلوق لله عز وجل، مثلك أيها الذي تعبد غيرك أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني كيف الإنسان يعبد واحد مثله كان معدوما فأوجده الله. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إيش العقول؟ إيش السفة؟ كن إنسان يعبد شخصا مثله ومخلوقا مثله، العبادة إنما هي الخالق دون المخلوق، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، العبادة يجب أن تكون لله. ولهذا أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن هو بالعبادة وترك الشرك. أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غير الله، وذلك أن قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم جاءت في أول سورة البقرة، فهي أول أمر جاء في القرآن، أمر جاء في المصحف، وأول نهي جاء في المصحف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بدأ بقوله اعبدوا الله وختم بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وذكر بين ذلك كونه هو الذي خلقهم وخلق الذين كانوا قبلهم من آبائهم وأجدادهم ومن كان قبل ذلك إلى أول الدنيا وجعلهم الأرض فراشا وجعلهم السماء بناء فوقهم وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا العبادة إنما تكون لله وحده لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وغيره مخلوق لأن من كل من سوى الله مخلوق فلا يعبد مع الله غيره من المخلوقين وإنما عبادة للخالق. ولهذا قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل السماء لكم بناء خلقها الأرض فراشا وخلق السماء جعلها يعني بناء فوقكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به أرزاقكم وأقواتكم الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة. ولهذا ختمها بقوله فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود أن تجعل الله ندا وهو خلقك أن تجعل الله ندا وهو خلقك. كيف يكون هذا؟ هذا في غاية السفة وفي غاية الضياع وضعف الرأي أن يعبد المخلوق مخلوقا مثله وإنما العبادة تكون للخالق سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله يجب الإيمان بأنه الخالق بأنه الإيمان بربوبيته وأنه الخالق الرازق المحيي المميت وأنه رب العالمين ورب كل شيء ومليكه وبيده كل شيء ولا يخرج عن مشيئته وعن قدرته شيء فهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وكذلك يعني الإيمان بالألوهية وأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له وأنها تكون خاصة به. وتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله توحيده بأفعاله اعتقد أن الله تعالى واحد في أفعاله فهو الخالق الرازق المحيي واحد ما أحد يشارك في هذا. فالله تعالى واحد في ربوبيته وفي خلقه وإيجاده والرزق وما إلى ذلك كل ذلك الله تعالى واحد فيه. وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد توحيده بأفعال العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويدعونه ويرجونه ويخافونه لأن أنواع العبادة كثيرة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعادة كل هذه أنواع العبادة. فيوحد الله بهذه الأعمال وتصرف لله وحده ولا يصرف لغيره لا يصرف لغيره منها شيء بل تصرف له سبحانه وتعالى لأنه هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية للكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم مقرون به لا ينكرون توحيد الربوبية والإنسان فهم من خلق السماوات لا يقول إن الله يقرون الكفار بهذا لكنهم يجعلون مع الله آلهة فيقرر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. ولهذا جاء في سورة النمل آيات عديدة فيها تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أما من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم قال أإله مع الله هذا هو المقصود من إيراد يعني هذه الأفعال التي هي أفعال الله عز وجل لأنهم مقرون بهذه الأفعال لله عز وجل فطلب منهم أن يفردوه بالعبادة. وكيف يقرونه بالربوبية ولا يقرون له بالألوهية؟ لأن توحيد الربوبية مستلزم للألوهية، من أقر بالربوبية يلزم أن يقر بالألوهية. كيف يكون الخالق الرازق ومع ذلك لا يعبد وحده؟ أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلاف الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا يأتي بتقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. فإذا يؤمن الإنسان بربوبية الله وبألوهيته وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وكذلك يؤمن بأسمائه وصفاته وأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله يصدق الإنسان به ويؤمن به، وكذلك ما جاء في من الصفات في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تحريف أو تأويل أو تعطيل ودون تشبيه أو تمثيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: